وأقسم بالسماء وما بناها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم من قناتكم المباركة، قناة نسائم الرحمة الفضائية. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوف البرنامج الدائمين، فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. برحب بك دكتور.
أهلا بك وسهلا.
وأرحب أيضا مشاهدي الكرام فضيلة الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة، وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة. ورحب بك دكتور مجاهد.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، ما زلنا والحديث حول علم الأجنة، موضوع من أهم المواضيع، علم الأجنة في القرآن الكريم. تناولنا عديد من هذه المواد المختلفة في علم الأجنة، يعني بداية من يعني تكوين مراحل تكوين الجنين. واليوم مشاهدي الكرام نتكلم عن المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة في تحديد نوع الجنين، ولكن معانا مادة فيلمية مرتبطة بموضوع الحلقات السابقة وحلقة اليوم، وهو مرتبط بمراحل تكوين الجنين. نشاهد هذه المادة الفيلمية ونعود لحضراتكم، ويعلق معنا الأستاذ دكتور مجاهد على هذه المادة الفيلمية.
موجود معنا؟
يعني طبعا زي ما انت شايف كده دكتور، محتاجين نوضح تكوين الجنين بصورة واضحة بالنسبة للمشاهد الكريم.
الفيلم الفيديو اللي موجود ده، يعني ده جنين في بعد السبع أسابيع الأولى غالبا، لأن بدأت الأصابع تتكون اهيت، وبدأت اليد تتكون، فده بيتكون غالبا في الأسبوع السابع أو الأسبوع الثامن من بداية الحمل.
نعم.
وزي ما احنا شايفين كده الجنين يمكن بيحط صبعه في بقه وبيبدأ عملية الامتصاص، لكن هي دي البداية من الأصل. يعني ده البويضة اللي هي أكبر خلية عند المرأة، بعد ما خصبت بالحيوان المنوي بتبدأ في الانقسام إلى خليتين ثم أربع زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هيبقوا 8 خلايا و16 وهكذا لغاية 64 خلية، ده بتسمى المرولة أو التوتية زي ما احنا شايفينها هي كده. دي المر، كل ده بيكون في قناة الرحم.
كل دي مرحلة الانقسام يا دكتور.
كل دي في قناة الرحم اللي هي قناة فالوب يعني.
ده اللي بيسبقها مرحلة الأمشاج.
هي طبعا بيسبقها الأمشاج قبل كده. عايز شوف شبه التوتة بالظبط، بيسموها التوتية عشان كده. اهي لسه اهي، وزي ما احنا شايفينها هي بتتحرك ناحية الرحم،
بتتجه من قناة فالوب
الى الرحم، وهي بدأت تدخل الرحم اهيت، وبعدين هتبدأ تلتصق في الجدار الخلفي للرحم. بمجرد ما التصقت في الجدار الخلفي للرحم بتسمى العلقة. والعلقة زي دي برضو بتسمى في العلوم البيولوجية علقة، لأنها بتمص الدماء. والعلقة برضو دي بالضبط اللي هي بتثبت في الجدار الخلفي للرحم بتمص الدماء برضو بنفس الطريقة اهي.
يعني في تشابه بينهم بصوره مباشره.
في تشابه كبير بينها وبين. بعد كده بتبدا المضغه، يبدا عندي تكون الكتلات البدنيه. بالتكون الكتلات البدنيه دي بيبدا المضغه تتكون. يبدا علامات كده كان في مضغه اسنان موجود. يعني كان في مضغه اسنان موجود، دي الكتلات البدنيه هيت. يعني دي الكتل البدنيه. واللي بيتكون منها بعد كده بقى ايه؟ الاعضاء الداخليه للجنين. يعني بتكون منها الأعضاء الداخلية للجنين.
يعني الصورة حتى
صورة معبرة
بشكل مختلف.
صورة معبرة اهي، شوف الحاجات زي مضغ الأسنان بالظبط. دي بتسمى الكتلات البدنية. يعني بيبدأ يكون منها الرأس، بيتكون منها الرأس بعد كده، ويتكون منها الصدر، ويتكون منها الأعضاء الداخلية زي القلب. دي بدايات تكون الذراع اللي احنا شايفينها، الحتة البارزة دي بدايات تكون الذراع وبدايات تكون الرجلين. يعني دي صورة الحيوانات المنوية
في الأول،
في البداية خالص. ودي صورة اللي احنا قلنا عليها المورولا أو التوتية، ودي صورة الجنين مثبت في الرحم لكن انتقل إلى مراحل ما بعد العلقة إلى مراحل المضغة وما بعد يعني. ده طبعا الجنين بقى بدأ يتكون هوت، وبدأت الأعضاء الخارجية والداخلية فيه تكتمل تقريبا، وبيزاد اكتمالها كلما اقتربنا من الولادة.
صحيح، يعني يمكن الصورة يعني معبرة، سبحان الخالق الكريم. دكتورنا، يعني لو تحدثنا عن موضوع المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة في تحديد نوع الجنين، يمكن في آيات قرآنية بتتحدث عن تحديد نوع الجنين، وأيضا في أحاديث نبوية، يعني إزاي نجمع بينها يعني هذه الأحاديث المباركة وبين الآيات القرآنية؟ يعني يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ألم يكن نطفة من مني يمنى، وفي قوله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان الذي جاء في صحيح مسلم في كتاب الحيض، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اليهودي لما سأله عن الولد قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنس بإذن الله. يعني كيف نجمع بين هذه الأحاديث دكتور مبيح؟
الحقيقة طبعا يعني قد يبدو للظاهر اللي احنا تعلمناه في العلوم البيولوجية ان المسؤول عن تحديد الذكورة والأنوثة هو ماء الرجل، وكنا نقول ان ماء الرجل بينقسم الى حيوانات منوية بتحمل الصبغي اكس وحيوانات منوية بتحمل الصبغي واي. اما البويضة فلا تحمل الا الصبغي اكس فقط، فاذا التقى اكس مع اكس كانت انثى، واذا التقى واي مع اكس هيبقى المولود ذكر. فعشان كده كنا دايما بنلقي المسؤولية،
والواي مش موجود غير عند الذكر،
كنا بنلقي المسؤولية دائما على ان ايه الرجل هو المسؤول عن تحديد الجنس. يعني كنا دايما نلقي المسؤولية، وظللنا ندرس ذلك، وحتى الان بيتم تدريس هذا الكلام بهذا المعنى بهذا المعنى اللي انا بقوله دلوقتي. لكن الحقيقة لما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مولى النبي ثوبان رضي الله عنه، والحديث موجود في صحيح مسلم وله روايات أخرى، فهنا في حديث صحيح مسلم: إذا على مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. فهذا يوضح أن ماء المرأة له دور، يعني أن ماء المرأة له دور.
صحيح.
وهنا هتبدأ إشكالية، يعني إشكالية أنه يفهم من الآيات القرآنية، يفهم وليس هذا هو المعنى اللي موجود في الآيات القرآنية، يفهم الآيات القرآنية
المعنى الظاهر،
المعنى الظاهر لا يحد أن احنا نقول أن التذكير مسؤولية الرجل، ولا المرأة لا تشترك في عملية التذكير ولا التأنيس. لكن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفهم أن للمرأة دورا كبيرا في التذكير والتأنيس. هو ده اللي بيظهر من الإشكالية. فطبعا ده هي يعني يجرنا إلى معنى كلمة العلو، ومعنى كلمة المني، ومعنى كلمة الماء. وطبعا ده هنتركهم للدكتور سامي، وبعدين أنا أقول الحقيقة العلمية اللي هي بتقول الكلام ده. يعني
دكتور سامي إن شاء الله يوضح لنا هذه الجزئيات. يا دكتور، يمكن محتاجين نفهم هذه المعاني أيضا من القرآن الكريم من الناحية اللغوية حتى يتضح الأمر بالنسبة للسامع. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم أجمعين. في البداية أنا على الفيلم التسجيلي هذا الذي رأيته، يعني أقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يعني عندما تنظر إلى هذا المشهد تكويني حقيقة لابد أن يعني أتصور أن يعني لما قال القرآن: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، على الذين يعترضون أو لا يؤمنون أن ينظروا إلى مثل هذا المشهد. قضية التركيب والتخليق قضية عجيبة جدا، والمنظر اللي الآن الذي رأيته من مراحل تكوينية تكوين وتسوية وتجميل وتعديل، لا يمكن أن يعني أن تنظر إلى هذا إلا أن تقول: الله خالق كل شيء.
نعم.
لكن نعود إلى قصة المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة في موضوع الذكورة والأنوث. هذه قسمة عقلية بداية، قصة التقسيم الخلقي إلى ذكر وأنثى هذه قضية عقلية أو تقسيم عقلي، يعني لا يقبل النزاع.
نعم.
وإلا الكون بيكون من هذا التقسيم، من رجل يكون من المرأة.
نعم.
يبقى قضية امتداد هذا التقسيم. الكلام الآن على امتداد هذا التقسيم، وإلا الله خلق آدم ثم خلق حواء، يبقى قصة الذكورة والأنوثة من أولها. يبقى الامتداد، امتداد هذا التقسيم عن طريق قصة الماء والرحم إلى غير هذا. ما دور الرجل والمرأة في هذا الموضوع؟ هل الرجل دور في التذكير؟ هل للمرأة دور في التأنيث؟ هل العكس؟ يعني قصة أن الرجل له دور في التذكير والمرأة دور في التأنيث. القضية دي الحديث اللي معانا، وكما فضل الدكتور مجاهد حديث ثوبان، إذا على ماء الرجل ماء المرأة. في لقاءات سابقة لما فسرنا من ماء دافق، قلنا من معانيها دافق بالنسبة للرجل ودافق بالنسبة للمرأة. فاتفقنا على وجود نسبة مشتركة بين المائين، يبقى إذن الماء يطلق للرجل ويطلق ليه؟ للمرأة. المعنى ده لما يجي الحديث النبوي ويثبت بقى بالتفصيل، يعني اختلف علماء التفسير في إطلاق كلمة ماء يصح إطلاقها للرجل وللمرأة إلى غير هذا، يجي الحديث النبوي حديث ثوبان إذا على ماء الرجل ماء المرأة. يبقى الآن أنا أمام تعبير بينسب الماء إلى رجل وينسب الماء إلى المرأة. في حديث آخر أظن في الصحيحين الدول، إذا على مني الرجل مني المرأة، ده كمان موقف آخر.
نعم.
يبقى فسر الماء هنا مرة بالماء على العموم، ثم يأتي الرواية الثانية مني الرجل
ومني
المرأة. وده تخصيص أدق، لأن الماء عام. الماء يشمل أكثر من نوع.
نعم.
المني ماء أبيض بالنسبة للرجل غليظ، وبالنسبة للمرأة ماء أصفر رقيق. إذن هنا الإثبات العلمي لوجود بالمسمى ده كلمة مني، وأنا هقول كلمة مني يعني إيه. اللغة العربية بتقول المني معناها الإراقة، وسميت منا بمنا لإراقة الدماء فيها، فده أيضا سمي من مني يمنى لإراقته في رحم المرأة. وأيضا المرأة لها ماء يراق في رحم نفسه. طيب إلى هذا القد أنا أمام هذا التعبير القرآني في التدليل على الاشتراك، طالما اتفقنا على أن كلمة مني هو بالنسبة للحيوان المنوي وهو الفاعل، إذن أيضا بنص السنة مني المرأة يبقى لها أثر وهو له دور فاعل. اتفقنا على من نص الرواية على وجود دور فاعل لكل. يبقى لما عنوي المحاضرة بعنوان المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة، فأخذ من التعبير القرآني من مني يمنى، لأن كلمة اتفق عليها بأنها الحيوان المنوي الفاعل، وأنا اتفقنا على إثبات هذه النسبة لكل منهم. اللافت للانتباه في الحديث ده، إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر.
نعم.
وإذا على ماء المرأة ماء الرجل
أنث.
لاحظ كلمة بإذن الله.
الله.
وأتصور أنها دي جت لي خطيرة الآن. كان يصلح في غير الحديث بإرادة الله أو بمشيئة الله. لا، البعض يتصور أنه الإرادة والمشيئة الماء والإذن
معنى واحد.
لا، الإذن لما هو موجود.
نعم.
يعني هنا تأتي مكونات الذكورة وتأتي مكونات الأنوثة، وإذا أراد الله أذن لمقام الذكورة أن يتقدم، وإذا أراد لمقام الأنوثة أذن أن. وهنا أتصور معنى يصلح أن يقال، والله أعلم، في نسبة تناسق بين وجود الذكورة والأنوثة في المجتمع. يعني لابد يحدث ما يسمى بالتوازن في المجتمع بين الرجال وبين النساء. لو رجعت إلى الحرب العالمية الثانية، كانت نسبة الإناث 75% والذكورة 25% من أثار الحرب.
صحيح.
المجتمع على هذا يختل يعني بهذه النسبة، فالله يحدث في كونه إيجاد نسبة ذكورة تتوافق وتتعادل مع هذه النسبة. ولكن لما تنظر كده، رجل عنده أربع بنات، بنات عنده ثلاثة،
ده عنده اثنين، ده عنده سبع أولاد، ده عنده خمس ذكور. لما تأخذ المجموع لكل منهما يأتي ما يسمى بالتناسل. كلمة بإذن الله ده دليل على أن الله أذن لماء الرجل أن يعلو على ماء المرأة. وإذا أراد الأنوثة أذن أن يعلو ماء الرجل ماء المرأة على ماء الرجل. يفسر هذا المعنى إيه؟ في الحديث آخر إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة.
سبق غير على،
حتى الآن بكلم في سبق.
تمام.
السبق في اللغة أن نبدأ المتسابقان من نقطة واحدة. أفهم هنا أنا ما عنديش نقطة واحدة بالنسبة للرجل والمرأة. يعني كل منهما يتسابق، يبقى في نقطة بداية أو نقطة ينطلق منها ماء الرجل ونقطة ينطلق منها ماء
المرأة،
هو ده تسابق. فإذا ما اللي يسبق بقى يسمى سابقا. إذا كأن في نقطة بداية بين الرجل وبين المرأة الكل يبدأ منها. وده إذا سبق ماء الرجل سبق ماء إيه؟
المرأة.
أتصور وده معنى يأكل عليه إن في نقطة في التجمع في الرحم والله أعلم أن يسبق فيها ماء الرجل على ماء المرأة أو العكس. ليه؟ لأنه لا يصلح أن يقال هذا مع الرجل. هذا المعنى لا يتأتى، لكن يتأتى في مكان يصلح فيه السباق. والتسابق هنا لا يكون إلا في رحم المرأة، بأن يوجد ماء للرجل وأن يوجد ماء للمرأة ثم ينطلق هذا أو ذاك أو يسبق. فكلمة السابقة دي دلالة على يعني نقطة بداية أو تلاحق إذا أراد الله، وده معنى كلمة بإذن الله. يبقى الإذن إذن بالإيجاد لما هو موجود يتقدم. هذه معنى كلمة سبق. أعتقد المعنى، ومحتاج بشكل جيد أكد لي أن كلمة سبق دي التسابق يكون من منطقة واحدة، وهي اجتماع ماء الرجل وماء المرأة في رحم المرأة.
دكتور مجاهد، يمكن السبق والعلو في من الناحية العلمية
أخذنا العلو الآن، خلينا
نعم التابع. تفضل يا دكتور مجاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة طبعا موضوع السبق موضوع مهم جدا. يعني بعض الناس فسروا الماء هنا، قالوا ان ماء الرجل ينقسم الى قسمين، ماء مذكر اللي هو بيحمل الصبغ واي، وماء مؤنث اللي هو بيحمل الصبغ اكس. وقالوا اذا يندرج الكلام على ماء الرجل بس هو اللي بيحمل الصبغ، والتذكير والتأنيث هنا يعود على ماء الرجل، وهذا مردود من نص الحديث. نص الحديث واضح إذا على ماء المرأة، والحديث كمان بدأ يحدد حتى صفات ماء الرجل وماء المرأة.
هو يعني فهم أن ماء الرجل وماء المرأة هو أيضا من الرجل فقط، لكنه الإكس،
لا هو الإكس بيعبروا عنه كأن ده ماء
كأن
ذكري،
وده ماء ذكري، والواي
الماء الذكري، والإكس الماء الأنثوي. وبدأوا يفسروا هذا في بعض الكتب يعني، وأنا بقول هذا الكلام مردود عليه من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث واضح بيحدد أن في ماء للمرأة وماء للرجل، وفي مني المرأة ومني الرجل. فهنا خلاص القضية حسمت بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما يقول النبي خلاص يعني دي قضية مسلمة، وهذا الحديث اللي يعني في أعلى درجات الصحة من الأحاديث، سواء موجود في صحيح مسلم أو موجود في الصحيحين. يعني حديث المني موجود في صحيح مسلم، وحديث الماء موجود في الصحيحين. فيعني يبقى عندي مني وعندي الماء، ووضح أن ماء المرأة مختلف في الصفات، وده له وقفة كبيرة جدا، لأن ده فيه إعجاز كبير جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد صفات ماء المرأة. طيب يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء ده خاص بالإخصاب ولا أي ماء بيخرج من المرأة؟ خاص بالإخصاب. الدليل على كده إيه؟ أذكرة وأنسة، يعني هيخرج منهم
فهيبقى له دور،
هيبقى
تأنيث أو تسكير.
لا يعني ما هو المرأة بيخرج منها ماء كتير جدا، والرجل فيه ماء كتير قوي. يبقى القرآن هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحدد
نوع الماء
اللي هو الماء الخاص
بالذكور
الإخصاب اللي بيشترك في الإخصاب. يبقى هنا يقصد في الحيوانات المنوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر ما من كل الماء يكون الولد. فهنا بيقصد الماء الذي يحدث إخصابا. عاوزين نقف عند
هناك انواع اخرى من الماء
هناك انواع اخرى من الماء في الرجل، وهناك انواع اخرى من الماء في المراه. هي تساعد لكنها لا تشترك مباشرة في الإخصاء. يبقى هي دي النقطة الأولى. يبقى فعلا في نقطة التقاء. أنا بتفق مع الدكتور سامي فيها أن في نقطة التقاء موجودة وفي ماء للرجل وماء للمرأة. العجيب بقى طبعا أن احنا لو توقفنا على ماء الرجل أبيض غليظ القوى كويس؟ يبقى هذا الماء واضح ناس هتقول لك ما احنا بنشوف المنية طول عمرنا ونقدر نقول ان ماء الرجل غليظ وابيض دي شيء مشاهد لكن ماء المرأة المقصود هنا ماء التخصيب وليس الماء الذي يخرج من مهبل المرأة مثلا اثناء الاستثارة الجنسية او خلافه لا دي ماء اخر خارج مع البويضة يثبت العلم الحديث الآن أن هذا الماء رقيق وأن لونه أصفر وهذا لا يرى أبدا يعني ما أقدرش أشوفه أنا
ما تقدرش تحدده من بين أنواع المياه المختلفة
لا أنا ما أقدرش أشوفه كمان ده أنا محتاج أدخل حاجة اسمها لابروسكوب جوه عشان أشوف الماء الخارج ده
سبحان الله
فمن أين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا هذا الكلام منين يعني دي نقطة لكن أنا بتفق مع الدكتور سامي أن في فعلا نقطة التقاء لابد منها وإلا لابد يمتزج ماء الرجل مع ماء المرأة هنأتي بقى للعلو من الناحية العلمية
اسمح بس أنا هتحيط أبي بعدي العلو لي خلص أنا عايز أكد أن الحديث معجز
طبعا
إذا على ماء الرجل في اللغة العربية ماء مضافة والإضافة تفيد التخصيص ولما الكلمة الرجل الرجولة تعني الإنجاب يعني وماء المرأة إذا مضاف الماء إلى المرأة ففيها الأنوث يعني إذا الإضافة هنا أفاد هذا المعنى اللي هو لا يحمل الماء على العموم
طبعا.
يعني لو قال ماء الذكر أو ماء الأنثى أقول لك لا لكن شوف التعبير القرآني ماء النبوي ماء الرجل وماء المرأة وإن كانت على المعنى هذا العموم خصص ما من كل الماء يكون الولد لكن حتى هذا النص إذا على ماء الرجل بالإضافة والإضافة في اللغة تفيد التخصيص إذا خصص بالماء الذي يتأتى منه رجولة ورجولة لا تحمل إلا معنى الذكور
صحيح.
وماء المرأة بالإضافة في التخصيص وأيضا تحمل معنى الأنوث اللي أنا عاوز أنبه إلى حاجة الدكتور مجاهد بيتكلم على أنه خصية الماء الأبيض للرجل والماء الأصفر للمرأة في البداية القصة من أولها إلى آخرها ليست من موضوعات التشريع ولا العبادة يعني لا يوجد مجال إن صح التعبير للدخول في مثل هذا الأمر
إنما أقول ليه
يعني سؤال مطروح لماذا حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخاصية وهو لم يطلب منه أن يحدد هذا الأمر لكن تبقى القضية في ماذا فذلك الحديث ذكرناه قبل ذلك الصادق المعصوم الصادق المصدوق الصادق وكأني بهذه الجملة الدعائية الكريمة ترد على كل أفاك أثيم إلى يوم القيامة كيف يخبر رسول عليه الصلاة والسلام بهذه القضية إن هو إلا وحي يوحى تأتي قصة إنه النهاردة العلم يبدأ يحدد ماء المرأة أصفر وماء رجل أبيض
يمكن برضه دكتور سامي بعد إذن حضرتك الحديث النهاردة اللي معانا جاء ردا على الحبر اليهودي الذي جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يكون الرد يعني قاسما له
رصوصا لما أجاب والله في تصوي ما كان يقصد أن يرد على هذا اليهودي وحده قالوا نعم. يا يهودي ما من كل الماء يكون الولد لاحظ أن ده سؤال وجواب يعني القصة لم يؤخر الإجابة لأن ينزل الوحي أو يأخذ يوم أو ينزل القرآن أبدا ده بمجرد أن سأل أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وده يأكد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى
هو كمان ما أجابش على قد السؤال ده فصل عشان يدينا احنا إعجاز في كلامه صلى الله عليه وسلم يعني أنا كان ممكن أرد من أين يأتي الولد أقول من الرجل والمرأة وانتهت القصة وأجبت إجابة صحيحة
صحيح.
لكن يبدأ يفصل عشان يقيم الحج على اللي هيجي بعد كده لما ينتشر العلم ويشوفوا هذه الحقيقة
لا ولما ابن مسعود يقول الصادق المصدوق ما عندنا 4000 في البخاري الحديث وعندنا في مسلم كم ألف لحد ليه في الجزئيات دي
حتى رواية الإمام مسلم نفسها فيها الصادق المصدوق برضه عن عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق في البخاري وفي مسلم
والله أنا ألمح منها العبارة دي الصادق المصدوق صادق اسم فاعل ومصدوق من غيره. يعني معنى كده ان القضيه ان اعترض فقول قالها الصادق المصدوق.
نعم.
وطبعا بالتاكيد لا يعترض لسبب، لان هذا العلم اثبت قصه الذكوره والانوثه بشكل اخير. وانا توقفت مع كلمه سابقه وتوقفت مع كلمه باذن الله دون بالاراده ودون المشيئه. المشيئه تتعلق بشيء لم يوجد بعد.
نعم.
ولا تقولن لشيء اني الا ان شاء الله. لا تتعلق بما لم يوجد بعد، انما الاذن لما هو موجود، لما وقع. اذا الله يقول هنا الذكوره موجوده والانوثه موجوده، وانا الذي اريد ان احقق نسبه الذكوره واحقق نسبه الايه الانوثه. يعني تجد هذا في بعض البلاد اللي بتصاب بالحرب، ويحصل بالتاكيد قتل للرجال و
فلا.
مش كده؟ معنى كده لو بقي الامر على هذا لحدث اختلاف المجتمع. يعني لو زاد عدد النساء بشكل ملفت زي ما قلت لك في الحرب العالميه.
صحيح.
يعني طب من اين يستقر المجتمع؟ لابد يحدث نوع من التوازن في الوجود الذكري والانثوي. ده باذن الله.
نعم. جزاك الله خيرا يا دكتور. دكتور مجاهد، يعني مراحل تحديد الجنس، يمكن احنا اتكلمنا عن العلو ومحتاجين برضو معنى السبق والعلو، الفرق بينهم ده مهم جدا وهيربطنا بموضوعنا عشان ننتقل الى جزئية مراحل التحديد نفسها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة طبعا يعني اذا قلت لك ان احنا فهمنا مراحل العلو والسبق فهما كاملا من الناحية العلمية، اكون قد أخطأت. لأن فعلا هذا الحديث بهذه الروايات معجز، وما زلنا حتى الآن لم نصل إلى المعنى الحقيقي من ناحية العلمية إلى كلمتي العلو والسبق.
طيب أخو اتصال ونرجع تاني يا دكتور مجاهد. أخونا محمد من القاهرة، السلام عليكم. أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ محمد.
بعد إذن حضرتك عندي سؤال لدكاترة.
تفضل معك.
بالنسبة للعادة اللي هي منتشرة بين كثير من الشباب.
نعم. تفضل وطي صوت التلفزيون وتابعنا بالتليفون. تفضل.
حاضر. اللي هي عادة الاستمناء منتشرة بين كثير من الشباب.
نعم.
هل هذه العادة لها تأثير على العلاقة الزوجية بين الزوجين؟ وهل لها تأثير على الإنجاب ولا لا؟
طيب حاضر. يعني كان في سؤال أهم من كده. شكرا. يعني هل هي حرام ولا حلال؟ يعني ده جزئية مهمة جدا، لكن هنجاوب بعد ما حضرتك تستكمل جزئية العلو والسبق. اتفضل.
فأنا بقول إن النظر إلى المعنى الحقيقي علميا إلى العلو والسبق، إحنا ما زلنا بنقول إن الكلام ده معجز وأكبر من العلم. يعني شوف أنا بقول الكلام أكبر، لسه العلم لم يصل إلى المعنى الحقيقي للعلو ولا المعنى الحقيقي للسبق. لسه لم نصل علميا اللي احنا نقدر نفهم. وما من مجلس بنجلس فيه مع بعض اللي هم في الهيئة العالمية لإعجاز العلم إلا ونناقش العلو والسبق. وبقالنا
كل لقاء،
كل لقاء يمكن أكثر من 20 سنة بنناقش عشان نصل علميا. والدكتور سامي وضح لنا المعنى اللغوي بطريقه رائعه، لكن انا بتكلم من الناحيه العلميه حتى الان لم نصل الا الى قشور. الا الى قشور، والقشور دي بتبين ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم معجز. يعني بطريقه علميه مبهره. يعني مبهره لما يجي الحديث ده من 14 قرن وما يزيد. يقول إن فيه مسؤولية لماء المرأة في تحديد الذكورة والأنوثة.
نعم.
العالم حتى بداية القرن 21، مش القرن 20، حتى بداية القرن 21 كان يصر على أن المسؤول عن تحديد الذكورة والأنوثة هو ماء الرجل، وأن ماء المرأة لا دخل له بهذا التحديد. إلى أن بدأت بقى منذ بداية 1903 وتسعين، يعني في 1933 في القرن العشرين القرن الماضي، في عالمين، واحد اسمه شرودر واحد اسمه كولتزوف، قدروا يفصلوا الحيوانات المنوية اللي هي بتحمل الصبغ واي عن اللي بتحمل الصبغ اكس عن طريق الفصل الكهربي. وقدروا من كده يقولوا ايه، ان في الحيوان المنوي الذكري اللي بيحمل الصبغ واي بيحمل دائما شحنة موجبة، والحيوان المنوي اللي بيحمل الصبغ اكس بيحمل شحنة سالبة طول عمره. في زي ما انا قلت في سنة 1990 وفيما بعد، في عالم في جامعة روسكوف قال ان التقاء الحيوان المنوي مع البويضة بيعمل حلقة مضيئة، وهم مسجلين الحلقة المضيئة ديت، وبإذن الله هجيبها للناس في الحلقة الجاية.
كأنه تفاعل كهربي،
كأنه في تفاعل كهربي موجود، حلقة مضيئة تمت لحظة تخصيب الحيوان المنوي للبويضة. هذه اللحظة الكلام طبعا هنقله من بحث لدكتور جمال حسنين من جامعة الزقازيق، الحقيقة نشره في مؤتمر الكويت للإعجاز العلمي الحيوي. في عام 1993 ثبت في الجامعة العلمية بطوكيو النتائج التي توصل إليها العالمان الروسيان شرودر وكولتزوف، وأمكن تمييز الحيوان الصبغي واي من الصبغي إكس. في سنة 1996، خلي بالك من التواريخ لأن احنا داخلين على تواريخ خطيرة جدا، في سنة 1996 قدروا عن طريق تجارب اتعملت على عدد كبير من البشر قدروا يشوفوا البويضة هل بتحمل شحنة موجبة ولا شحنة سالبة. احنا الوقت حددنا الحيوان المنوي بيحمل شحنة موجبة ولا شحنة سالبة. ففي أواخر القرن العشرين، في السنوات الأخيرة من القرن العشرين، وجدوا إن في شحنات كهربائية مختلفة على البويضة.
يعني
فترة فترة تبقى شحنة موجبة، وفترة شحنة متعادلة، وفترة شحنة سلبية. وسموها The Polarity Cycle of the Ovum Membrane، يعني الدورة القطبية للغشاء الخلوي للبويضة.
ده في 96.
يعني ده في 96. في بدايات بقى القرن الواحد وعشرين بدأوا بقى يشوفوا قصة التفاعل اللي موجودة، فوجدوا ان البويضة لو بتحمل شحنة متعادلة واخد بالك هتجذب ايه، الحيوان المنوي واي ولا الاكس؟ هتجذبهم بنسبة متساوية، فممكن يطلع حيوان منوي واي وبالتالي يبقى ذكر، وممكن يطلع حيوان منوي اكس وتبقى ايه؟
وتبقى
انثى. لكن لو البويضة في فترة بتحمل شحنة موجبة هتجذب اليها ايه؟ الاكس اللي هو دايما ايه؟ سالب.
صحيح.
طب لو البويضة سالبة هتجذب إليها إيه؟
الواي
اللي هو دايما بيحمل شحنة إيه؟
موجبة.
يبقى بتلعب دور ولا ما بتلعبش دور؟
لها دور.
لها دور. هذا الكلام يعني يمكن من سنة يعني 2005 فيما بعد في تجارب كتيرة جدا جدا بدأت تجرى على هذا الكلام. وطبعا فيها تفاصيل كثيرة جدا أنا يعني مش هندخل الناس فيها، لكن أنا قلت الكلام بصورة مبسطة جدا. يعني مبسطة جدا. إن قبل تقدم العلم كان السائد أن مسؤولية ولادة طفل ذكر أو أنثى تتحملها المرأة وحدها لفترة من سنين طويلة، ثم جاء العلم الحديث ليقول لا، أن الذكر هو المسؤول فقط. وأخيرا بعد 2005 بدأ يقينا يتأكد لدى الناس أن البويضة تلعب دورا أيضا في
كلام ده خطير جدا يا دكتور. يمكن يعني كل كلمة أنت قلتها محتاجين نوقف فيها عشان نفهمها. يعني إحنا نقلنا الموضوع إلى كهرباء وشحنات كهربائية ويعني شغل غير عادي. هاخد اتصال ونرجع تاني يا دكتور. أخونا ناصر من ليبيا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي ناصر.
ازيك يا دكتور أنور؟
أهلا بك يا أخي، تفضل.
السلام عليكم وعلى حضرتك الدكاترة جنبك.
ربنا يبارك فيك. وعليكم السلام، تفضل.
سمعت سؤال بس.
تفضل يا ريت تعلي الصوت، تفضل.
ماشي حاضر. هو في كان عند خلت وزبت والمدام كان عندها كسل في المبايض، فجبت لها علاج، شفت عند دكتوره جبت لها علاج راح.
طيب هو يعني السؤال خارج عن الموضوع، لكن ان شاء الله يحاول يتواصل معنا لو نقدر نحن نساعده ان شاء الله. في اتصال اخر؟ طيب انقطع. دكتور هارجع تاني للكلام اللي حضرتك قلته، كلام مهم جدا ان احنا نرجع للاستاذ الدكتور سامي للتعليق عليه وربطه بالواقع المرتبط بالآيات القرآنية. تفضل يا دكتور سامي.
لا ده واقع ايه؟ ده واقع يعني معجز
دراما.
الان لعل لو في تفسير كلمة تعالى يمكن يا دكتور مجاهد يلقط معايا
تفسير للشحن الكهربائية الآن. أولا أنا عندي كم لفظة وردة في السنة: نزع وسبق وعلى. لاحظ بقى إحنا أنا بعلق على كلام والمسؤولية على الدكتور مجاهد. فهمت من كلامه الآن وجود شحنة سالبة وموجبة عند الأنثى
وأحيانا متعادلة
ذكرت
المرجع يا دكتور برضو بحيث إن
المرجع
أنا أكلم على الجزئية دي. عندنا الفصل الحيوان المنوي القصة دي. أولا أن يوجد نوع من الشحنة أو التداخل، أتصور والله أعلم أنها مبنية على قدر قدره الله لوجود تفاعل بين الرجل والمرأة.
لا مش مفهوم علميا لغاية دلوقتي،
معلش، لكن خلينا أقول من أين يأتي الميل الرجل للمرأة وميل المرأة لرجل؟ من خلال النقطة الأولى وهي الشحنة الكهربائية السالبة والموجبة.
نتحدث عن هذه الشحنة بعد هذا الاتصال.
تفضل.
الشيخ أحمد عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ أحمد.
أهلا بالأقمار والأعلام.
ربنا يبارك فيك.
أهلا بك شيخ أحمد.
تحياتي لأستاذنا الكبير الدكتور سامي هلال، أستاذي وحبيبي.
الله يبارك فيك.
ويعني عشرات السنين ممتدة في جذور التاريخ نسمع عنه من المستشار مهيب عسكر كل أهلاً. خير.
أهلا بك، الله يبارك فيك.
وقد التقينا بعد هذا وسعدت بلقائه.
الله يبارك فيك.
وبرحب بأستاذنا الكبير الدكتور مجاهد أبو المجد الذي تتلمذنا عليه منذ أكثر من 20 عاما.
جزاكم الله خير.
وصحبناه في كفر الشيخ والمنوفية والمساجد.
بالزبط.
أنا عايز أقول كلمة سريعة لأن الحقيقة في غاية السعادة. أنا عايز أقول سبحان من أعدكم وأمدكم.
الله يبارك فيك.
في البلاد كثير من أساتذة الجامعات لكننا لا نراهم ولا نسمعهم، لكن قيضكم الله وأكرمكم بالدعوة إليه ونفع بكم الأمة بل وغير المسلمين. وبذكر معلومة لأستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد وأستاذنا الدكتور سامي وبرضه أخي الحبيب الدكتور أنور يا دكتور مجاهد للشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، بيذكر قصة طالبة فرنسية حضرت في كلية الطب وقالت أن الغرب اكتشف أن الجنين بيبدأ بالمرحلة الصلبة ولا يبدأ بالمرحلة الرخوة، فقيض الله لهم طالبا مسلما من باكستان قال هذا في كتاب الله، فكسونا العظام لحمة، إذن يبدأ الجنين بمرحلة الاستقام وليست اللحوم. فهذه البرامج الجديدة التي تتميز بالعلمية الرفيعة المصحوبة بالأدب والأسلوب الطيب الذي تنتهجونه، بارك الله في نسائم الرحمة وبارك الله فيكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك. يعني فضيلة الشيخ أحمد صاحب برنامج الأمثال، ربنا يبارك فيه وجزاه الله خيرا على هذه المداخلة الرائعة الطيبة، وإن شاء الله يبقى في لقاء نتحدث فيه عن يعني هذه الآية الكريمة وكسونا العظام لحمة. نعود سريعا يا دكتور لجزئية الشحنات الكهربائية للتحدث عنها.
أنا فقط أنقل كلام الدكتور مجاهد الآن.
نعم.
لما يجي القرآن ويأكد على المودة والرحمة بين الرجل والمرأة، لأن أنا فهمت من الكلام ده أن الجذور بين ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل ده موجود في أصل النواهي الأولى. هذه واحدة. أرجع بقى إلى قصة عجز العلم عن تفسير العلو والسبق والنزع. نزع وسبق وعلى غير. كل واحدة من دول كل لفظة لها. النزع في قوة، وده بالتأكيد أتصور مع ده لو سمحت دكتور مجاهد، زي ما نجيب البتاع اللي هو بتاع اللي سموه اللي هو مع الحديد ده
المغناطيس
بينزع المادة المقابلة. يبقى دي أدي نزع. النزع ده لابد يكون في قوة دافعة تجذب الآخر.
صحيح.
دي واحدة. يبقى طبعا النزع يبقى لابد افهم منها انه انا عندي شيء اخر هينزع وهيكون اضعف من النازع. يبقى هنا السالب والموجب. كلمه على بقى دي انا الان بتكلم فيها. العلو الماء بطبيعته له طبع السيوله و
لا يحدث علو إلا إذا وجد نقطة بداية ثم يعلو ماء على ماء. لازم قانون استطراق بداية يؤدي إلى علو. يعني مش معنى علو الآن بالمعنى المادي اللي احنا هنلاقي نسبة مية موجودة، لا، لكن في علري. وذلك الآن يعني كلمة على بتفسر إيه؟ بتفسر إنه في جزئية زيادة هيبقى إما من ناحية الكم، من ناحية الكيف، الله أعلم، أنا ما أقدرش أتكلم في الجزئية دي، لكن طالما على يبقى في علو لنسبة موجودة على شيء، لكن النزع قد لا يلزم منه إلا وجود مقدار ضئيل وهذا الجزء ينزع. السبق يلزم منه وجود نسبة قليلة ولكن يسبق أحدهما على العلو. أتصور والله أعلم أنه يوجد كمية يسبق أحدهما فيها على الآخر. المعنى التركيبي ده لقصة الشحنات وان النهارده يجي العلم الغربي او ياكل هذا معنى ده. طيب الله قال في سورة القيامة ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.
نعم.
كلمة زوج أصلا في اللغة تطلق على اثنين، على رجل وعلى لا, 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 لا يمكن أن تقول كلمة زوج إلا بالاقتران بين الرجل والمرأة بداية. يعني في اللغة العربية الزوج يطلق على الرجل وعلى الإيه؟
المرأة.
وأنا أقول المعلومة دي لأنه اللغة العربية بالمناسبة الأفصح فيها أن تقول على المرأة زوج، والأضعف أو يعني الأقل فصاحة زوجة. خلق الزوجين الذكر والأنثى. طيب معنى كده أنه بيحد منه أنه خلق منه من ماء من مني يمنى. طيب الماء ده فيه قراءة من مني يمنى وقراءة تمنى بالتذكير والتأنيث. وده أصحاب القراءات لهم دراية بهذا. أتصور أن يمنى وتمنى بالتذكير والتأنيث كل منهما تضيف هذا المعنى في تحديد المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة في موضوع الذكور والأنثى.
تمام. أبو عمار من الشرقية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
حياك الله يا سيدنا.
ربنا يبارك فيك، تفضل.
جزاك الله خيرا.
وجزاكم إن شاء الله، تفضل.
وحياة بقى سيدنا الفاضل. وأسأل الله عز وجل أن يديم قناة نسائم الرحمة.
أمين يا رب.
وأن يحفظها من كل سوء ومكروه.
أمين يا رب.
أتفقد الخيرة من السيدنا الفاضل بالنسبة للهداية. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الآية التي تقول فجعل منه هذا الضمير، وأرجو من مشايخنا أن يعلقوا على هذه الآية، الضمير يعود إلى المني ولا يعود إلى العلقة كما في الآية، وإلا قال فجعل منها. إذن قوله جل وعلا فجعل منه يشير إلى أن في مني الرجل من الأسرار والعجائب لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يديمكم في الأمة وأن ينفع بكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم وسلام.
شكرا لتفاعلك الجميل، يعني سؤال جميل جدا، إن شاء الله يعني نعلق عليه دكتور ونعود مرة أخرى للحديث.
أخذ دكتور مجاهد أكثر.
حضرتك هتعلق عليه برضه والدكتور مجيه هيرجع ده.
ألم يكن نطفة من مني يمنى. والله أنا يعني أسعد بالمشاهد لما يكون معانا في النقاط، وده لفتة جميلة. لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. يعني بفعل القرآن ألف علقة فخلق فسوى فجعل منهم. لو كانت القصة قصة علقة فقال فجعل منها، لكن سبحان الله العظيم، وده دقة أداء قرآني. الضمير في اللغة العربية يعود إلى أقرب مذكور، المذكر. طب لما قال ألم يكن نطفة من مني، ولفظ المني ذكر، لفظ المني هنا خلاص، وقلت في قراءتان تمنى وقراءة يمنى. طيب يبقى الضمير عاد إلى الأصل الأول في التذكير والتأنيث، وده الجمال القرآني. لو كانت القصة مرتبطة بالعلقة، العلقة لا تحمل شيئا. العلقة بعد كده ده عبارة عن مرحلة دوران أو طور من أطوار التكوين، لكن النواة الأولى من الماء. فلما عبر عنه بقوله منه بالتذكير وده يدل المعنى جميل جدا. قد يتصور بعض الان انه انا هشرح منه التذكير والانوثه اللي معروفين جهل. لا لا لا، انا هفهم منها حاجه واحده، انه اللغه العربيه مبنيه في من اساليبها على التذكير والتانيث، ومعلوم لدينا ان التذكير اقوى من التانيث. فلما اراد ان يتكلم عن ايجاد الذكر والانثى ولا ياتي ذلك الا من مني قوي، فعبر بما يؤكد هذا المعنى، فاختار التعبير بالتذكير دون التانيث.
نعم، جزاك الله خيرا يا دكتور. دكتور مجاهد، تعليق حضرتك برضو على هذا السؤال وهذه الجزئية من ناحية
العلمية. الحقيقة طبعا أنا سعيد بالسؤال. ليه سعيد بالسؤال؟ لأنه ما في مرة قلت المحاضرة إلا ما سألت السؤال ده. يعني لم تحدث مرة من المرات أن أنا بتكلم عن تحديد الذكورة والأنوثة إلا وسألت هذا السؤال، وعلى من يعود الضمير الحقيقة. لكن لو إحنا رجعنا للغة، هنجد المني يحتمل التذكير والتأنيث. وإذا عدنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو قال مني الرجل ومني المرأة، فإذا كلمة المني ممكن تطلق برضو إيه على ماء المرأة يعني. وأنه خلق الزوجان من نطفة إذا تمنى جاءت بالتأنيث، وزي ما الدكتور سامي قال في قراءة برضو تمنى موجودة. إذن القصة التذكير والتأنيث هي فعلا المعنى اللي بيقصده الدكتور سامي.
طب هرجع سريعا بس الدكتور سامي يقول لي مني في اللغة هل تشمل الرجل والمرأة، مني الرجل ومني المرأة، ولا مرتبط بالذكر؟
احنا كلمة ده احنا حديث بدأنا به حلقة، إذا على مني والرجل مني المرأة. نعم. هذه واحدة. أولا كلمة مني في اللغة معناها من يمنى، يعني يراق، وسميت منن بمنن لإراقة الإدماء فيها. فكأن ده وصف، ده يعني المني بالمناسبة هذا وصف لماء الرجل ووصف لماء المرأة. يعني إن أردت التعبير ماء، هذا الماء وصف بأنه يمنى يراق، وذلك يعني أنا أصار من هذا أنه يوجد ماء عند الرجل لا يوصف بالمني، ويوجد ماء عند المرأة لا يوصف بالمني. الخاصية دي لا توجد إلا في ماء التخصيب. ماء دي ما. وعلى ذلك يبقى التعبير ده ألم يكن نطفة، حتى سبحان الله ألم يكن. يمكن الآية والله أعلم الآن جاية في السياق في رد على المنكرين للبعث والمعاندين الإنسان، لكن القرآن لما بيشير بيجيب على سؤال ويسميه وتحقيق قضية أوسع. ألم يكن المجادئ اللي هو أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، أو أيحسب أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. لحظة، لم يكن فخلقه أو فسواه، هنا انتقال إلى توبيخ هذا الإنسان، فجعل منه أي من هذا الماء. وقلت أن التعبير بالتذكير هنا بيلمح إلى المعنى العلمي، إلى أن التخصيب لا يتم إلا بقوة الحيوان المنوي. والتذكير عند العرب معلوم أنه يفيد هذا المعنى، معنى الإيه؟ المعنى القوة. كون أن القرآن اللفظ لغة يستعمل، قلت لك الحديث ماء الرجل مني الرجل ومني الإيه؟ المرأة، لكن القرآن هنا بيلمح إلى المعنى الذي يؤدي إلى قوة الإخصاب.
جزاك الله خيرا يا دكتور. أظن الصورة يعني الأخوان أبو عمار واضحة دلوقتي. يا دكتورنا هرجع لحضرتك في جزئية مهمة جدا، وهي مراحل تحديد الجنس، المراحل المرتبطة بموضوعنا، يعني موضوع الجينات وموضوع تحديد الأعضاء التناسلية وتحديد الأعضاء الجنسية الخارجية. يعني طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني تحديد الجنس
إذا مر على مطفى سنتان وأربعون ليلة، حديث حذيفة بن أسيد الموجود في صحيح مسلم، وإحنا تعرضنا الحديث ده قبل كده، وأنا بقول الحديث ده الحقيقة محتاج حلقة خاصة. والحديث ده بالصورة يعني بالصورة، إذا مر على النطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وشق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها وقال رب أذكر أم أنثى.
فهي ناس 40 يوم دي عدت موضوع الاخصاب بمراحل،
خلص. طب يعني انتوا بتتكلموا على الاكس والواي، الاكس والواي ده
موضوع التحديد،
الاكس والواي ده بيتم بعد سويعات، فإزاي النبي يقول بعد 42 يوم؟ هذا إعجاز كبير، وفعلا لا ينطق عن الهوى، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كلام بليغ. فيجي واحد يقول لي بعد 42 يوم إزاي؟ يعني دي بتصير شبهة. والحقيقة سألت في هذه الشبهة وأنا في أمريكا، قالوا لي إزاي بقى يعني نوثق؟ فقلت لهم مراحل تحديد الذكورة والأنوثة تتم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة الجينات، نسميها مرحلة اللي هي التقاء الإكس مع الواي، اللي احنا فصلنا فيها وشرحنا فيها النهاردة.
دي بتبقى في تاريخ كام من مراحل
تكوين؟ بعد سويعات قليلة من الإخصاب. بعد سعاد خلال من الخصاب خلاص هو دخل الحيوان المنوي اكس التقى مع البويضة اكس بقت انثى دخل الحيوان المنوي واي خلاص تحدد الذكورة والانوثة منذ اللحظة الاولى
تمام
هذه هي المرحلة الاولى ودي مرحلة الجينات وممكن نعرف هذه المرحلة من تحليل السائل الامنيوزي اللي موجود حوالين الامنيوتيك فلويد اللي موجود حوالين النطفة
يعني من خلال تحليل هذا السائل ممكن يتعرف
دي هيبقى انثى ام ذكر فيما بعد زي ما انا قلت في حلقه قبل كده لما يلتقي الاكس مع الواي بقى ذكر عشان يبقى ذكر هتلاقي الواي بيفرز ماده الماده دي بتخلي الحدبه التناسليه اللي موجوده تبدا تكون خصيه لكن لو لم تفرز هذه الماده يعني الواي مش موجود مفيش مواد هتفرز واخد بالك يبقى هتمشي في سكة تكوين مبيض يبقى المرحلة الثانية بيتكون المبيض والخصية بيتكون المبيض والخصية
والخصية عند الذكر
أيوة بيتكونوا عندي بالضبط إيه يعني أنا أقدر أعمل أشعة وحدد بقى بالأشعة أقول إن ده ذكر أو أنثى دي المرحلة الثانية المرحلة الثانية دي بتتم بعد 40 يوم
بعد
40 أو بعد 42 يوم كما حدد النبي كما صلى الله عليه وسلم بالضبط فهنا يقصد بها تحديد الجنس وده تحديد الجنس الكامل وأحيانا يحصل خلل يتم المرحلة الأولى اللي هي بتاع الجينات ولا تنتقل إلى المرحلة الثانية ويطلع عندنا بعض الولاد الخنساء اللي عنده بعض المشكل لكن عند 42 يوم يعني يبدأ خلاص أقدر بالموجات الصوتية أحدد إن ده ذكر أو أنثى فدعوني بقى أتساءل من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا ده دي من دقائق العلم الحديث ولا ترى يعني ده النطفة في الوقت ده عدة سنتيمترات ما تزيدش عن 3-4 سنتي حاجة قد يعني صغيرة جدا الحاجة الصغيرة دي أقدر أحدد هي ذكر أو أنثى أقدر أشوف فيها خصية أو مبيض أنا أقدرش أبدا
صحيح.
ولا بأي الوسائل فمن الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم
أخونا أبو عبد الله من السعودية السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا أخي
كيف حال الدكتور أنور أحييك وحيي الدكتورين
يعني أود أبو عبد الله قبل ما يعني الاتصال ينتهي عايزين حضرتك إن شاء الله تترك الهاتف في الكنترول إن شاء الله لأن الأساتذة عايزين ياخذوا
إن شاء الله إن شاء الله
تفضل
أولا الحمد لله على عودة قناتنا الحبيبة
بارك فيك الحمد لله
الحمد لله حقيقة أنتم الآن لما جاء وقت الصلاة دخلتوا في العمق فأنا ذهبت إلى الصلاة حقيقة أنا عندي استفسار أول شيء أريد من الدكتور مجاهد ومن الدكتور جزاه الله خير سامي
نعم.
قضية انقسام الخلايا ووقوفها عند 64 خلية هل هناك حكمة أو إعجاز في ذلك أم لا هذه أول نقطة
ما شاء الله عليك
الثانية قضية هل ورد رواية إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة هل وردت هذه
إذا غلب
ماء الرجل ماء المرأة أو غلب ماء المرأة ماء الرجل هل وردت هذه الرواية أم لا
طيب
إذا كانت وردت هل يفيد السبق العلو الغلبة هل تفيد شيء معين هناك مراحل متتالية أم لا
جميل تفضل
أي نعم هذه هي القضية القضية الثالثة قضية الكثرة هل كثرة ماء الرجل أو كثرة ماء المرأة لا علاقة بهذه القضية قضية التخصيب أم لا
ما شاء الله.
يعني قضية إن يصير ذكرا أم أنثى
طيب في أسئلة
رقمي عند الكنترول بس لا يقطعني
طيب حاضر أشكرك يا أبو عبد الله وإن شاء الله نجيبك
من أي المدن في السعودية يا أبو عبد الله
هو يعني إن شاء الله هنعرف بقى منه في المسائل
الهاتف الثلاث أسئلة
دكتور مجاهد أنا يعني طبعا
لا أنا سعيد برسالة
وقت الحلقة انتهى للأسف لكن إن شاء الله في اللقاء المقبل بإذن الله طبعا أظن حضرتك إن شاء الله يكون في سفر في الجمعة المقدمة إن شاء الله يعني
إن شاء الله الجمعة بعد القادمة
يعني إن شاء الله
عشان
نرد على هذه الأسئلة ونستكمل موضوع تحديد الجنس ومراحله المختلفة مشاهدي الكرام لا يسعني في نهاية هذا اللقاء لأن أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ البطنة والسكر والغدة الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة شكرا دكتور
الله خير الله يبارك فيه
ونشكر أيضا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن بجامعة الأزهر فرع طنطا شكرا يا دكتور وجزاكم الله خير
شكرا
والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام ونلقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسأل الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها. تسأل الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه. تسأل الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها. ستشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بناها.